بسم الله الرحمن الرحيم. من المستحبات التي ذكرناها مستحبات الإحرام، المستحب الخامس أن يكون الإحرام بعد صلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، رواه البخاري ومسلم. وليس للإحرام صلاة مخصوصة، ولكن بعد أي صلاة من فرض أو نفل. بعض الناس يتبادر إلى ذهنه أن من لوازم الإحرام أن يصلي ركعتين ويسمونها صلاة الإحرام، وهذا خطأ، فليس للإحرام صلاة، ليس للإحرام صلاة، ولكنه يستحب أن يكون بعد صلاة، يستحب أن يكون بعد صلاة. فإن مررت بالميقات في وقت فريضة فأحرم بعدها، وإن مررت في الميقات في غير وقت الفريضة وصليت مثلا تحية المسجد لا بأس أن يكون الإحرام بعدها، أو مررت في الضحى فصليت صلاة الضحى فتحرم بعدها، أو مررت بالليل فصليت الوتر تحرم بعده. إذن فيستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، لكن لا يتكلف. يعني مثلا إنسان مر في وقت الكراهة، مر مثلا في وقت الغروب قبل الغروب، تجهز وكان وقت الغروب، فهنا لا يصلي، ما يريد أن يصلي، فيتكلف أن يجلس وهو مستعجل، يتكلف أن يجلس حتى يصلي المغرب والعشاء ثم يمشي. هذا لا يلزم، لكنه لو بقي وصلى وأحرم بعد الصلاة فإنه يستحب أن يكون بعد الصلاة، لكنه لا يتكلف ذلك. فلو أنه أحرم في غير وقت صلاة ولا بعد صلاة فهو جائز. وليس للإحرام صلاة تسمى بصلاة الإحرام، ليس للإحرام صلاة تسمى بصلاة الإحرام. وأما أكثر المعتمرين والحجاج فإنهم يعتقدون ذلك، فتجدهم يزدحمون في المسجد بعد أن يغتسلوا ويتهيأوا، فيجتمعون في المسجد فيصلون ركعتين ثم يحرمون، ويعتقدون أنها صلاة الإحرام، وهذا خطأ. قال السادس: أن يكون الإحرام عند استوائه على راحلته، لما تقدم من حديث ابن عمر، وعلى هذا جماهير العلماء. ومعنى ذلك أن السنة أنه لا يحرم من المسجد قبل أن يتحرك، وإنما عند أن يتهيأ للانطلاق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على الناقة فأحرم. ولا يشترط أن يكون من مكان معين في الميقات. بعض الناس يظن أنه من مكان معين لا بد أن يكون من المسجد، لا، ليس هذا بصحيح. من أي مكان ينطلق منه، من يمين المسجد، شمال المسجد، باب المسجد، مقدمة المسجد، المهم المكان الذي يبدأ التحرك منه وهو على راحلته يبدأ بالإحرام منها، سواء كان في سيارة، في باص، أو كان ماشيا على الأقدام، المهم عند أن يبدأ بالانطلاق هنا يبدأ بالإحرام. ولو أنه أحرم من المسجد لكان الإحرام صحيحا، لكن كما سمعت السنة أن يكون عند أن يعني يستوي على راحلته. السابع: استقبال القبلة عند الإهلال، عند أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يستحب له أن يكون متجها إلى القبلة، لحديث ابن عمر أنه أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه البخاري معلقا، ووصله أبو نعيم في المستخرج. واستقبال القبلة إن تيسر للسيارة بكاملها أن توجه إلى القبلة فهذا هو الأحسن، يعني صاحب السيارة يقال له وجه السيارة إلى القبلة، فيركب الناس، أول ما يبدأ يشغل السيارة يريد أن ينطلق يقولون لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فإن كان صاحب السيارة ما يفهم أو ما يرضى أو في زحام شديد والسيارة متجهة إلى إياه، فالراكب يتجه إلى القبلة، هو نفسه يتجه إلى القبلة ثم يلبي ثم يجلس في مكانه، يحرم ثم يجلس في مكانه. الثامن: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. يقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، هذا يقوله قبل أن يحرم، وهذا اللفظ مستحب وليس بواجب، لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. هذا من السنن التي هي مهجورة أو شبه مهجورة حتى في كتب أهل العلم كما قال الحافظ رحمه الله. وهذه فائدة مهمة، أنك إذا قرأت في الكتب التي ألفت في الحج لا تجد هذا، غالبا ينسون هذه المسألة أو يتركونها، فنبه الحافظ عليها. والحديث في صحيح البخاري. إذن بعد أن يغتسل ويتهيأ ويصلي إن شاء، ثم يصعد على الراحلة، ثم يتوجه إلى القبلة، وعند أن يبدأ في التحرك قبل أن يحرم يقول هذا الذكر: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وهو مستحب ليس واجبا. قال: وقد بوب عليه البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وبعض الناس ربما يشكل عليه هذا، الأشياء كلها تشكل عليه، فالجاهل الذي ربما ما تعلم ولا قرأ وأشكل عليه هذا كله، أشكلت عليه هذا المسائل، المهم في حقه الذي لا تصح عمرته ولا حجه إلا به هو إيش؟ الإحرام. يعني ما يخبط، بعض الناس يخبط يحاول يحفظ هذه الأشياء ما يفهمها، فتجده يأتي للميقات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يسمع الناس يقولوا لبيك اللهم لبيك، فيقول لبيك اللهم لبيك ويمشي، وينسى إيش؟ ينسى الركن الذي هو الإحرام، فيبقى الإنسان على الأصل هذا لا، يعني في ذهنه ربما يحصل الإنسان لبس مع كثرة المعتمرين والذين يرفعون أصواتهم، وبعض الناس تصيبه الدهشة فيجدهم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقول لبيك اللهم لبيك، وينسى أن يقول إيش؟ لبيك اللهم عمرة، وإن كان حاجا مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا هو الركن، وما عداه هذه من السنن المستحبة. فبعضهم يحصل له كما سمعت ربك، ربما يمشي ربع ساعة ويدري أنه ما قال لبيك اللهم عمره بعد أن يخرج من الميقات. طيب، نعم، يرجع وجوبا، يرجع إلى الميقات لأنه ما أحرم، ما أحرم من الميقات، فإن لم يرجع فحجه صحيح وهو آثم، وعند الجمهور عليه دم، وهذا سيمر بنا في مسائل الحج إن شاء الله. لابد أن يتلفظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد. قال: ولهذا أوجب جمهور أهل العلم على أن من لم يحرم من الميقات إيش؟ أن يرجع، مع أنه جاء من بلده يريد الحج، النية موجودة في القلب، ومع ذلك قالوا يرجع إلى الميقات. لماذا يرجع إلى الميقات والنية موجودة في القلب؟ لابد أن يتلفظ بها. قال: التاسع ذكر نوع النسك عند الإهلال. نعم، إهلال، إهلال بعضهم يسميه نية لكنه إهلال، يعني الدخول في النسك، أما النية فهي في القلب. نعم، النية هي في القلب، لكن هذا التلفظ هو التلفظ بالإهلال والإحرام. نعم، هذا سيأتينا الآن، احنا نقرأه ايش نعمل الآن. طيب، ذكر نوع النسك عند الإهلال. لحديث أنس في صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وهذا الذي يقول هكذا معناه أنه إيش؟ أن حجه قارن، إن كان معه هدي، وإن لم يكن معه هدي فهو متمتع. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، وفي لفظ لمسلم لبيك بعمرة وحج. وإلى استحباب هذا ذهبت الحنابلة، أن بعضهم يقول لا داعي للتفصيل، يعني لبيك اللهم حجا ويمشي. وسيمر بنا في أسئلة الحج ما ذكره النووي رحمه الله، أن الحج يعني تعيين النسك يكون على خمسة أنواع، على خمسة أنواع: القران والتمتع والإفراد والتعليق والإطلاق، وهذا سيمر بنا في مسائل الحج. إذن فيعين النسك يعين النسك، إن كان ذهب للعمرة يعين العمرة، كان ذهب للحج المفرد يعين، إن كان متمتع يعين، إن كان قارنا يعين، ولا بد من هذا. أما النية فهي في قلبه. العاشر: الاشتراط لمن يخاف مانعا من إتمام النسك، وهذا ليس لكل أحد، الاشتراط ليس لكل معتمر ولكل حاج، وإنما لمن يخشى، كأن يكون مثلا مريض، هو مريض وصل الميقات وهو مريض، وهو يخشى على نفسه أن يتعب أكثر فربما ينقطع عن الحج أو عن العمرة، فهذا يشترط. أو مثلا كان هناك اضطرابات أو حرب أو فوضى أو في طريق الحجاج، فهذا يخشى أنه ربما يمنع من الدخول، فمثل هذا يشترط. قال: نعم. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، أي مريضة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. طيب، ما فائدة الاشتراط لمن كان عنده عذر أو يتوقع أن يحصل له عذر؟ ما فائدة هذا الاشتراط؟ وفائدة هذا الاشتراط أنه إن وجد المانع تحلل بدون هدي، بخلاف من لم يشترط، فإن لم يخف مانعا فلا يستحب لعدم وجود دليل على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح العلامة العثيمين. أولا، إذا كان الحاج ما عنده أي عذر فهذا لا يستحب له الاشتراط، فلا يشترط إلا من توقع عذرا أو عنده عذر. طيب، ما فائدة الاشتراط؟ فائدته كما ذكرنا أنه إن اشترط فمنع فليس عليه شيء، يتحلل ويرجع، لكنه إن لم يشترط فمنع فما هو الذي يصنعه؟ يتحلل وعليه هدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في صلح الحديبية، فإنه لما منعوه من البيت ماذا صنع؟ تحلل ونحر هديه. وهكذا من منع من البيت ولم يشترط فإنه يجب عليه الهدي ويتحلل، أما من اشترط فليس عليه شيء، إنما يتحلل فقط. طيب، قد يقول قائل: بعض الناس يدخل للحج تهريب، فهل يشترط؟ يدخل تهريب، يمر بالميقات وهو ما عنده لا تصريح ولا إقامة ولا شيء، هذا سيدخل كما يقال حظ يا نصيب، قد يردونه، فهل يشترط من كان هذا حاله؟ عندما الجواب: لأنه يتوقع أنه يرد. طيب، مثل هذا أولا ننصحه ألا يحج بهذا الطريقة، ننصحه ألا يحج أحد بهذا الطريقة، بطريقة التهريب، فإن هذه خطأ، بهذه الطريقة خطأ. وإذا ما استطعت أن تحج بالطريقة الشرعية الرسمية فليس عليك إثم، ليس عليك إثم. أما الحج بهذه الطرق التي هي التهريب ففيها مغامرة ومخالفة وإلقاء بالنفس إلى التهلكة وأذية للحجاج ومسائل كثيرة، وربما يؤخذ الشخص ويحج الناس وهو في السجن، وقد حصل لبعض إخواننا قال: حج الناس ونحن بين البول في سجن بالقمائم والبول، بل قال في يوم العيد، يوم العيد قال: لو كنت في دماء كان أنا في خير، قال: في يوم العيد ونحن بين البول ما خلونا حتى نخرج نصلي العيد. فمثل هذا ما كلفه الله، مثل هذا ما كلفه الله. لكن لو حصل أنه قد وصل الميقات ويريد أن يحج بهذه الطريقة نقول له: نعم اشترط، لأنه يتوقع أنه يمنع، فإذا منع تحلل ورجع، تحلل ورجع. لكن هذا الطريقة ما ننصح بها لما سمعت من المفاسد، لما سمعت من المفاسد. نعم، ما عليها دليل، لكن هذا الشيء قد وقع، إيش نقول لهم؟ نحن نغير، نذهب الشخص يذهب يغير نظام الدول كلها، صعب. الحجاج بارك الله فيك، الحجاج هم يجعلون عددا معينا لدخول مكة في أيام الحج، فلو أن الباب فتح على مصراعيه لمن أراد أن يدخل عن طريق التهريب يحصل ضرر على الحجاج، إذا ازدحم العدد يحصل ضرر. أنت تتوقع مع التشديد والمنع وإخراج الذي ما عنده تصريح، وربما بعضهم يمسكون في منى وبعضهم يمسكون في الحرم وهكذا، ومع ذلك ربما عشرات الآلاف يدخلون بهذا الطريقة، فمثل هؤلاء سيسببون زحام لمن يدخلون بالطريقة الرسمية وتحصل الفوضى، وتحصل الفوضى. فمن أجل هذا نقول ما هو مكلف، ما كلفه، ما هو واجب عليه، ما دام أنه منع. نعم أنه كما كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول هذا ما عليه دليل، لكن هو ليس بآثم إذا ما استطاع، ليس بآثم إذا ما استطاع، ليس بآثم. كما سمعت أن الإنسان يعرض نفسه لمخاطر، يعرض نفسه لمخاطر، وقد سمعت من بعض الإخوة قصص يعني يشيب لها الرؤوس مما حصل لهم وهم ذهبون للحج، ربما يأخذهم بعض المهربين يمنعونهم من الصلاة، ما شاء الله يذهب الحج ما يصلي. قال بعض إخواننا وهو أخ يعرفه الإخوة الذين كانوا في دماج موسى ماوية، قال ذهبنا مرة في التهريب مع رجل من أصحاب المخدرات فيأخذنا من مكان إلى مكان يعني كأننا غنم، فلما وصلنا في شعب من الشعاب وأعداد كبيرة من الذين هربوا، قال فجاء وقت المغرب نقول له أين القبلة، قال لا ما في قبلة، يأخذ لنا العصا قال حتى ما يرضى يوجهنا أين القبلة. فهذه مغامرة، تذهب مع أناس ربما تقتل وربما يحصل لك أذية، وما أوجب الله عز وجل على الإنسان بهذا الطريق الحج، ما أوجب الله، كما تقدم لنا من السبيل والاستطاعة إيش أمن الطريق. فإذا كان الإنسان سيذهب وما ليست طريقه مأمونة ما أوجب الله عليه الحج. قال ركبنا مع شخص، هذا الأخ يقول ركبنا مع شخص فاتفقنا أن نعطيه كذا كذا من المال ولا يستلم المال إلا في مكة، قال فقال طيب، قال فمشينا قليلا فقال ما عندي بترول، أعطوني من 100 فقط الآن حتى نمشي، قال فأعطينا من 100، رحمناه وأعطينا من 100. قال مشينا قليلا فقال انتبهوا الآن في هذه المنطقة جوازات، فإذا رأيت سيارة الجوازات أنا سأوقف وأقول جوازات وأنتم انزلوا من السيارة واختفوا وأنا سأهرب بسرعة وأرجع لكم. قالوا طيب، قال فمشينا ساعة فوقف وصاح جوازات، قالوا نحن على نياتنا، فتحنا الأبواب وخرجنا تختفينا تحت الأشجار، والرجل ذهب ولم يعد وأخذ له 1000 ريال ومشى. وهكذا مغامرة، فهذه مغامرة، وكم قد حصل للناس من التعب في هذا. وبعضهم يقطع المسافات البعيدة ثم يؤخذ وهو كما سمعت في منى في يوم التروية، فمثل هذا ما كلف الله عليه الحج بهذه الطريقة، لكن نقول من دخل وفعل هذا حجه صحيح، وإذا وصل الميقات يشترط. نعم، إذا أحرم من الميقات يحرم من الميقات أو لا؟ المهم أنه كما سمعت ما هو واجب عليه بهذا الطريقة، لكن لو حج حجه صحيح، حجه صحيح، لو حج بهذا الطريقة حجه صحيح، لكن ما ننصحه بهذا لأنه كما سمعت فيه شيء من المغامرة والمخاطرة. طيب انتهينا من هذا. 11 من مستحبات الإحرام الاقتصار في التلبية على الثابت، وأصحاب التهريب في الحج يستغلون هؤلاء الحجاج. تركب من جدة إلى مكة 15 ريال أو 10 ريال، فإذا كان قبل الحج وأنت تريد تدخل للحج وما عندك تصريح ربما يركبونك 500 من جدة إلى مكة، 300 400 وفي الصحراء ومغامرة وهي قريبة جدا. قال الاقتصار في التلبية على الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا هؤلاء الذين يدخلون بهذه الطريقة يعني يلحقهم الإثم من وجوه أخر، وهي أنه إذا وصل إلى منى أو عرفات أو مزدلفة زاحم الحجاج الذين دفعوا الأموال فيدخل في خيامهم ويؤذيهم ويسبب الفوضى ويدخل في أماكنهم في منى، ويبقى أصحاب تلك الوكالات والمرتبين أخرج أخرج، يعني مشاكل كثيرة بسبب هؤلاء، يأتي في خيمة ويجلس، فيأتي ذاك الحاج الذي دفع من اليمن مثلا 10,000 سعودي ما يوجد مكان، ليش؟ لأنه قد سكن في الخيمة أناس من أصحاب التهريب، ويبقى الناس في نزاع، وهذا لا يجوز. في هذه الحالة يقول أهل العلم يأثم إذا زاحم الحجاج الذين دفعوا المال وغرموا وجاءوا بالطريقة الرسمية، يأثم يأثم ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، ما كلف الله عليه بهذه الطريقة. لكن لو ارتمال في أي شارع ما أذى أحد قد يكون هذا أخف. أما ما يصنعه اليمنيون أنه يأتي فيركب في الباصات ويسكن في المخيمات ويأكل من أكل الحجاج، فهذا يأثم، هذا يأثم ويسبب أذية للناس، وهذا لا يجوز. قال: الاقتصار في التلبية على الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الناس شيئا مما فيما يهلون به ولزم تلبيته، ومعنى ذلك أن هذا هو الأفضل، لكنه لو زاد ما زاد ابن عمر أو غير في بعض الألفاظ فليس بآثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يلبون بألفاظ وما أنكر عليهم، لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لزم تلبيته ما وافقهم على ما يقولون. فهذا هو الأفضل، أن نبقى على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت انتبه، هذه تلبية وذاك إحرام، تعيين النسك شيء آخر والتلبية شيء آخر، فقولك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا هذا شيء، والتلبية التي ستستمر بها في طريقك إلى مكة إلى الحرم وستستمر بها في أيام الحج من يوم التروية إلى أن ترمي جمرة العقبة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لأنه كما سمعت بعضهم يحصل له تشويش فيلبي ولا يدخل في النسك ولا يحرم، يلبي فقط، وهذا خطأ. وقد جاء في أحاديث أيضا حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى وبعضهم يضعفها أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام لبيك إله الحق، وهذا في مناسك الشيخ الألباني رحمه الله لبيك إله الحق، فمن زاد هذا اللفظ لا ينكر عليه في تلبيته. الثاني عشر: ملازمة التلبية حتى دخول الحرم والشروع في الطواف، لحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يتوقف عن التلبية ليتفرغ للانشغال بغيرها. وقد ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يقطع حتى يستلم الركن. هذه المسألة مما حصل فيها الخلاف، فمن أهل العلم من يقول مجرد ما أن يرى الحرم يتوقف عن التلبية ويأخذ بظاهر الحديث إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، طيب، لكنه قد جاء من حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما انقطع عن التلبية متى؟ عند أن شرع بالطواف، وهذا الذي ثبت عن ابن عباس كما هو موجود هنا، فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الحاج والمعتمر يستمر في تلبيته حتى يبدأ بالطواف، وسيأتي أحكام الطواف. إذن فأنت تستمر حتى إذا وصلت المسجد الحرام تستمر بالتلبية، حتى إذا دخلت المسجد تستمر بالتلبية، حتى إذا كنت في صحن الكعبة تستمر بالتلبية، إنما تتوقف متى؟ عند أن تبدأ أول خطوة بالطواف، أول شيء بالطواف تنشغل بأعمال الطواف فتتوقف عن التلبية، تتوقف عن التلبية. الثالث عشر: تلبيد الشعر لمن احتاج إليه وعنده شعر، لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومعنى تلبيد الشعر يعني إن كان عنده شعر كبير يجعله متماسكا بحيث لا يصير الشعر هكذا وهكذا يقع فيه الغبار والأشياء ويكون شديد الشعث، يحاول أن يجعل له ما يماسكه من المواد التي تجعل في الشعر، هذا إن كان عنده شعر كبير، كان عنده شعر كبير هذا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لبدت قلدت هدي ولبدت رأسي، جعل له ما يضمده به حتى لا ينتشر، هذا لمن كان عنده شعر، أما من كان عنده شعر قليل ما يحتاج إلى هذا. طيب، إذن هذه التي قرأناها مستحبات الإحرام، وهي كم؟ 13 مستحبا، 13 مستحب، كلها مستحبات ليست
بواجبة.
طيب اليوم يكفينا المستحبات.